مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقه الجديده من برنامجكم امه في خطر. اسمحوا لي في بدايه هذه الحلقه ان ارحب بضيفي وضيفكم الكريم الدكتور اكرم حجازي الاكاديمي المحلل السياسي الكبير. مرحبا بك دكتور اكرم.
مرحبا بك، حياك الله.
يعني تحدثنا دكتور اكرم يعني في الحلقه الماضيه والتي قبلها عن المشروع الامريكي الصهيوني ايضا، وأن المشروع الصفوي يتزامن معهما أو يتوازى معهما بتبادل المصالح وتقاطعها في بعض الأحيان، لكن نكون منصفين، لكن بالنهاية هناك اتفاق على من يريد أن يرث الأرض ويحتل ومن يريد أن يرث العقيدة وكذلك البشر، وأصلنا لذلك. لو تحدثنا بإنصاف وقلنا أمريكا العظمى الإمبراطورية الكبيرة، يعني ما هي الحاجة لها لكي تحتل الشعوب أصلا؟
يعني احنا هذا يدخل في نطاق طبعا احتلال المجتمعات، وهي توصيات مؤسسة راند قبل حوالي يمكن عام او عامين في تقاريرهم، انهم وصلوا الى النتيجة بعد حربي افغانستان وبعد والعراق وايضا حرب الصومال، هم فشلوا فشلا ذريعا واضطروا للهرب حتى مش للانسحاب. الغرب
هي لا تحتل الشعب مباشرة، تحتل المجتمع نفسه.
نعم،
بمقدمات
لأن الغرب هو يدخل في إطار الصراع الأزلي بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، بين الإسلام والكفر. في هذا السياق العداء يعني ما بين المسلمين والروم قائم إلى يوم الدين، العداء ما بين أهل الباطل قائم إلى يعني ما بين المسلمين وأهل الباطل قائم إلى يوم الدين، هذا بدون أدنى شك. لأن هم لديهم يعني لحظة زمنية يعتقدون بها أن بإمكانهم أن يصفوا الحسابات مع الدولة الإسلامية تاريخيا، لأن ننسى يعني في هذا السياق أن المسلمون يعني فتحوا القسطنطينية وهي عاصمة الإمبراطورية البيزنطية الشرقية، وهي يعني كانت حصنا حصينا منيعا، يعني فتحوا بلاد الشام يعني الأرضين يعني أرض السوادين العراق والشام، وهذه كانت بها طبعا تلك كانت بها فارس وهذه كانت فيها روما
الروم،
ويعني عروش الأباطرة والقياصرة والروم يعني في بلاد المسلمين أصبحت يعني في بين أيديهم. أيضا المسلمون قاموا بفتح بلدان كانت فيما مضى نصرانية وأصبحت مسلمة، وبالتالي تم إشكال كبير بين المسلمين والروم، يعني الأعداء مستمر. الآن هم حاولوا
يعني أيام اليهود في المدينة دكتور.
نعم، بنوا هم النظام الدولي الجديد هذا الذي نعيشه الآن، وهذا نظامهم حقيقة وليس نظامنا، لأنه لا نظام عربي ولا نظام إسلامي بطبيعة الحال. الآن هم تجربة الاستعمار المباشر كانت ممكنة عندما قسموا العالم العربي إلى دويلات صغيرة، عدد السكان صغير، مساحات إلى حد ما صغيرة أو مساحات شاسعة فيها عدد السكان قليل يمكن السيطرة عليها. لكن الشعوب نمت، كبرت، أصبحت واعية ناضجة، لديها يعني تمييز بين الحق والباطل، تعرف دينها، تعرف عقيدتها، تعرف السياسة، تعرف يعني قدراتها، تعرف إمكانياتها. لذلك الآن لم يعد ممكنا ممارسة احتلال مباشر بالقوات العسكرية لأكثر من سبب. أولا لأنهم فشلوا في الساحات الجهادية والعسكرية، فشلوا فشلا ذريعا جدا، فشل يعني
والمثال في أفغانستان.
نعم، حتى في العراق كادت أمريكا أن تطحن طحنا هي والغرب. الحقيقة في العراق كانت المذبحة الكبرى للغرب الصليبي كانت في العراق للأسف الشديد، لولا يعني اختراق المشروع يعني الجهادي عن طريق بعض الجماعات، وبالتالي ضعف المشروع،
ولولا تواطؤ الصفويين
وتواطؤ حتى من أهل السنة أنفسهم وتواطؤ حتى من بعض الجماعات الجهادية تم اختراق المشروع الجهادي، وبالتالي يعني ضاعت فرصة على الأمة عظيمة جدا في العراق. لأنهم لا يستطيعوا مثلا يعني لا يمتلكون أي ضمانة لما يمكن تسميته بالسيطرة أو بالأمن. هم كانوا فيما مضى يسيطرون على مجتمع، لكن الآن المجتمعات ضخمة، كيف يسيطرون عليه، كيف يحتلونه؟ يعني تذكر تصريح رامسفيلد عندما اندلعت يعني انطلقت العملية الجهادية في العراق، يعني وكانت أوقعت أذى بالغة ونكاية بالغة في الأمريكيين، اضطر رامسفيلد أن يقول يعني أن العراق بلد شاسع جدا وفيه الكثير من الجماعات الإرهابية وما إلى ذلك، وبالتالي لم يستطيعوا يعني الاستمرار يعني وجها لوجه يعني في وسط المدن، في وسط الحواضر، في وسط القرى، اضطروا الى التواري في الصحاري والقواعد العسكرية واحتموا بها وتركوا الامر على ان يتدخلوا فيما بعد. ايضا يعني هم لا يريدون ان يظهروا بمظهر استفزازي للعامة، يعني بوجود القوات العسكرية المباشرة يعني ما يذكي الصراع ويحرض على قتال هذه القوات باعتبارها قوات.
خلاص الاحتلال القديم انتهى.
انتهى.
الصورة اللي هي انه يدخل وجيوش وتستعمر انتهت.
نعم. إمكانية الاستعمار المباشر الآن انتهت إلى الأبد. هم الآن يفتشون على يعني وسائل جديدة للسيطرة والتحكم في هذه المنطقة لم يجدوا. بطبيعة الحال النظم لا توفر هذه السيطرة. لم تعد النظم توفر هذه السيطرة للغرب أو توفر لهم القدرة على التحكم أو توفر لهم حتى القدرة على نهب الثروات والموارد وما إلى ذلك. لا لم يستطيع يعني النظم لم تعد قادرة على تأمين هذا تأمين هذه الخدمات. لهذا هم يقولون الآن باحتلال المجتمعات. طبعا هم لا يقولون بالتعبير احتلال المجتمع، لكن الإجراءات التي يتخذونها التوصيات التي يعتمدونها تؤدي بنا إلى القول أنهم بصدد احتلال المجتمعات.
يبقى أصل المسألة دكتور ده طار بايت من زمان من نعم. أيام الإسلام والصليبية.
هو حقيقة مش قصة طار، هو صراع بين الإسلام والكفر، التوحيد والشرك وهكذا يعني.
واليهود كمان يزكوا هذا الصراع.
نعم ما أسأل اليهود في قلب هذا الصراع، في رأس هذا الصراع، هم رأس الحرب أصلا. هم في منطقة يعني العالم العربي، هم فصلوا العالم العربي شرقا وغربا، وفصلوا العالم الإسلامي نفسه شرقا وغربا، وبالتالي هم يحولوا دون أي تواصل أو ترابط بين في هذا العالم، ويتدخلون عند الحاجة، عند الضرورة القصوى يتدخلون. إذا عجزوا فالقوات الغربية والأمريكية جاهزة بنفسها للتدخل بجيوشها.
نعم. طب آليات يعني أمريكا في اختراق المجتمعات؟
هم يعني لديهم عدة مش وسائل، أهداف. يعني من هو المستهدف في اختراق المجتمع؟ بطبيعة الحال المجتمعات تتكون من يعني أحزاب، جماعات، منظمات حقوق إنسان، ناشطين، شخصيات اعتبارية، شخصيات سياسية، قانونية، علمية، ثقافية، رموز، حتى علماء دين وما إلى ذلك. كل هؤلاء الآن مستهدفون بالاختراق. مثلا يمكن الاستدلال يعني على الاختراق مثلا في مصر في ضوء، يمكن تذكر قبل الثورة صدر تقرير الحريات الدينية الأمريكي، ولاحظ كيف أن في التقرير تحدثوا يعني 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 بتفصيل أنهم كانوا على اتصال مع جميع القوى السياسية في مصر وجميع القوى الوطنية في مصر وجميع الأحزاب وجميع
الجماعات العاملة وغير ذلك،
الجماعات والناشطين سواء في المجال الحقوقي أو في مجال حقوق الإنسان. اتصلوا بهم جميعا وربطوا معهم علاقات، وحتى في وثائق أمن الدولة التي صدرت فيما ظهرت فيما بعد تبين أن هناك تعاون في الاختراق حول يعني تحديد شخصيات معينة للتعامل معها بهدف تشويه هذه الجهة أو تلك، أو بهدف تشويه هذا التيار أو ذاك مثلا، أو بهدف استخدامهم للطعن أو لتمرير بعض المقولات أو لتمرير بعض الأفكار التي تساهم باستقرار النظام بوفق التعبير الأمريكي أو الغرب الدائم الذي يبحث دائما عن استقرار المنظومة والنظام الدولي كما هو دون أن يمسه أحد. هذا فيما يتعلق. لكن هناك تقارير راند أيضا نفسها التي يعني تقريبا أكثر من 54-55 تقرير ودراسة تحدثت فيها عن الإسلام المعتدل، وصنفت الجماعات، جماعات جهادية يعني
جماعات معتدلة،
جماعات إسلامية معتدلة، جماعات صوفية، جماعات حتى أسطورية خرافية، وصنفوا من الذي تحتاجه أمريكا ومن الذي لا تحتاجه. مثلا لو أجيت أخذت الصوفية في آسيا الوسطى، فالأمريكيون بعد هذه الدول للدول الخمس في آسيا الوسطى أو 6 أو 7 دول، هذه كانت ضمن الاتحاد السوفيتي. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لجأت أمريكا، طبعا تعلم 70 عاما من الحكم الشيوعي والشمولي والنظرية الشيوعية، حرمت المسلمين وحتى كل يعني كل أصحاب الأديان من ممارسة يعني حقهم في التعبد أو في الدين أو في العبادة. من بين الذين حرموا طبعا المسلمون. الآن عند 70 عاما يعني حتى أن في بعض الدول الآسيوية هذه كان يعني عندما تقابل أحدهم أعظم هدية عنده أن تهديه يعني كتاب الله القرآن الكريم. هم استفادوا الآن من هذه الفجوة الطويلة زمنيا يعني 70 عاما ليست سهلة مثلا، استفادوا من هذه الفجوة وأن الناس ليست على دين صحيح، ليست يعني على علم بدينها، وأدخلوا الصوفية حتى من البيت الأبيض نفسه، واستقبلوا يعني بعض مشايخهم وأوعزوا لهم بالذهاب إلى آسيا الوسطى وكازاخستان وأوزباكستان وهذه الدول. ويعني مثلا في أوزباكستان يعني نظام يعني شديد الدكتاتورية والقمع والاستبداد والفساد ربما أكثر من دولنا العربية. في هذه الدول زرعوا في كل زاوية صوفية زرعوا في كل مكان مكتبا صوفيا، يعني فتخيل أن شعبا
من يعني الصراع
شعبا يتوق للإسلام، يتوق لمعرفة دينه، يعني لن يكون بين يديه إلا إسلام أسطوري خرافي، إسلام بدعي، إسلام يعني الشركيات تغزوه من كل جانب. يعني الصوفية بالمعنى الروحاني التقليدي لم تعد قائمة الآن إلا قليلا جدا، بمعنى التواضع، بمعنى الأخلاق السامية، بمعنى الفضائل، لم يعد قائما الآن. أنا الآن في الصوفية التي يزرعونها في آسيا هي الصوفية بأحط صورها الشركية
لذلك التشيع.
نعم هم وحتى التشيع طبعا، هي إيران من العهد الصفوي يعني اخترقت هذه المناطق والآن ما زالت تمارس فيها يعني نفوذها. إذن هم عن طريق مثلا تقارير الحرية الدينية والمنظمات والأحزاب، عن طريق الجماعات السياسية، هناك قوائم في إيران نفسها، قوائم لشخصيات دينية وسياسية حتى موجودة لدى وزارة الخارجية ومن وآخرون نعم موجودة حتى على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، هذه الشخصيات موجودة وموجود خاصة رموز الفكر والثقافة والصحافة والإعلام بالاسم هم ومقالاتهم، وحتى أنها تترجم للغة العبرية ويوصفوا بالمعتدلين وأصدقاء إسرائيل الذين يدافعون عنها دون الحاجة إلى الاتصال بهم. هؤلاء أيضا موجودون، لا ننسى إلى جانب ذلك طبعا الاستفادة من القوى الليبرالية والعلمانية وما إلى ذلك، ويتصلون حتى بأساتذة الجامعات يعني في الجامعات يبعثون رسائل ومغلفات إلى أساتذة الجامعات
اللي هم الرموز طبعا.
نعم هم قادة الرأي في المجتمع، هم قادة التدخل، هم قادة توجيه الفكر، هم قادة صياغة يعني توجهات الأمة وفكر الأمة وعقل الأمة. هؤلاء هم يريدون كسبهم، يريدون استعطافهم، يريدون جلبهم ما استطاعوا بمغريات المال طبعا والثروة والتمكين من وسائل الإعلام والتمكين من الظهور والتمكين من النجومية وما إلى ذلك. وهذه يعني تشكل لدى يعني بعض ضعاف النفوس مغريات يعني مقبولة. بالعكس يعني أحيانا تجد أحدهم يقول لك أن لقد وردتني من السفارة الأمريكية يعني دعوة رسمية، وكأن يعني وكأنه ذاهب يعني ليجلس يعني مكان بوش أو أوباما يعني
يعني سعيد بها يعني بدل ما يدار منها.
نعم لأن أصلا أمثال هؤلاء الدكتورة مثلا هي التي تحملهم، حتى إن لم يعني نجا في الحقيقة ثمة منهم يحملون شهادات دكتوراه مزورة، وثمة بعضهم لم يحصل حتى على بكالوريوس ولا أدري. وفي مصر في منهم يعني بهذا السياق يعني يعني أذكر في أحدهم هذا الذي جاء بشهادة دكتوراه مزورة يعني دون أن يسافر إلى أمريكا، يعني لا يحضرني اسمه الآن، لكن يعني فضيحة كبرى جرت في مصر.
بيبعثوا له من هناك عشان يجندوه.
نعم هو أصلا مجند وهو بإمكانه
بس هم بينجموه يعني
أن يزودوه
نجم الأول،
بإمكانهم أن يزودوه بما يشاء ويسهلوا له ما يشاء يعني من هذه الأمور سهل جدا. هنا يعني هذه الآليات لا تعني احتلال المجتمع بحد ذاته، يعني احتلال استعمار مباشر بحد ذاته، لكنك أنت الآن كقوة طاغية مهيمنة تريد أن تبدل وتغير في أشكال السيطرة والتحكم بالمجتمع، أنت تلجأ إلى المجتمع وليس إلى الدولة، تلجأ إلى رموز المجتمع وليس إلى رموز الدولة، حتى أنهم هم يعني رموز الدولة لا يريدونها كثيرا بقدر ما يعولوا على هؤلاء الذين يشكلون لهم خط الدفاع الأول عما يسمى بالليبرالية أو النموذج الغربي أو الديمقراطية وما إلى ذلك من هذا الكلام.
نعم طيب دكتور، يعني دي آليات أمريكا في اختراق المجتمعات، تمام، ماذا بعد هذا الاختراق؟
ثم اختراق للدول في النظم السياسية نفسها، النظم السياسية مثلا بعد 11 سبتمبر يعني وما قلت بوش الشهيرة إما معنا أو ضدنا، النظم السياسية يعني تحت يعني وقع الخوف والرعب يعني الذي أشعته أمريكا يعني بعد هجمات 11 سبتمبر، الدول نفسها أعلنت انضمامها جهارا نهارا دون تخفي ودون بل أنها جهرت وحاولت أن تثبت بأنها تكافح ما يسمى بالإرهاب وفق الأطروحة الأمريكية، لذلك الدول انضمت. أيضا من توصيات راند استخدام الجيوش العربية في أو جيوش العالم الإسلامي في مقاومة ما يصفونه بالتطرف أو يعني حركات الجهادية، لذلك هم يعني لاحظ مثلا في اليمن القوات الأمريكية لا تتدخل لكن تتدخل عن طريق الجيش اليمني بطبيعة الحال، تزوده وبالعكس يتفاخرون بأنهم يعني هم على صلة مع الأمريكيين وأنهم يكافحون الإرهاب وأنهم يكافحون. يا أخي لما يعني إذا كانت عندك قاعدة فلما وجدت القاعدة أصلا يعني لهذا السؤال؟ طب القاعدة تحاربك وتحارب أمريكا، أنت الآن لماذا تحاربك الشعوب؟ الخلل في النظم الخلل في سياسات النظم، الخلل في الاستبداد، الخلل ليس في العامة من الناس. العامة من الناس عندما تجد أنها مستهدفة في إسلامها، مستهدفة في دينها، مستهدفة في عقيدتها، مستهدفة في وجودها،
حتى من النظام نفسه.
نعم، ستقاتل، ستقاتل. نحن لسنا مسؤولين عن أمن أمريكا، لأن أصلا أمريكا يعني هي التي مست هذه الأمة، وهي التي هيمنت على هذه الأمة، وهي التي اخترقت هذه الأمة، وهي التي زرعت إسرائيل، وهي التي تنمي إسرائيل، وهي التي تنمي النظم الدكتاتورية ونظم الاستبداد والطغيان. إذن أنتم الآن عندما يخرج من يقاتلكم يعني تحتجون، ولأنهم لا يريدون تفاهما، ولأنهم لا يريدون الاعتراف بحقوق الأمة، ولأنهم لا يريدون يعني أن يكفوا بطشهم وشرهم واستعبادهم وإذلالهم وهيمنتهم على هذه الأمة، يلجؤون إلى شتى الوسائل والأساليب والحيل والطرق لاستمرار الهيمنة والسيطرة. ومن ضمن الاستمرار كما قلنا هو احتلال المجتمعات واختراق الجيوش وحتى اختراق أجهزة الأمن.
يعني مهم اختراق أجهزة الأمن. أجهزة الأمن كيف يتم ذلك؟
أجهزة الأمن الآن تعمل بموجب يعني كمبيوتر موحد، لا وجود لفرق. حتى أجهزة الأمن تعمل وكأنها خلية واحدة في ملاحقة ما يسمى بالإرهاب أو عناصر الإرهاب أو الأشخاص المتهمين بالإرهاب، أو حتى إذا شكوا بأي شخص كذا وكذا، يعني تذهب يعني فرق أمنية مشتركة يعني من
الطرفين،
من الدول. نعم، وتعتقل وتخطف وتقوم وتحقق وترسل إلى 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 الدول، إن لم تكن تحقق هي ترسلها إلى دول أخرى.
بل بالعكس دكتور، أجهزة مخابرات وأجهزة أمن داخلي عربية بتتعاون مع الأمريكان.
لا، هذا معلن وليس خفيا. ليس هذا فقط، هم يفتتحون كليات للتدريب، كليات للرعاية، كليات للتنظيم، وكليات يعني آخر أذكر عملية اختطاف تمت من 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 أوكرانيا لأحد الفلسطينيين بدعوى أنه يعني له علاقة بتسلح حماس. الذين اختطفوه هي قوة يعني موساد إسرائيلي وأوكراني وإحدى الدول العربية التي ساهمت في عملية الاختطاف. فيعني إذا نحن مطاردون محاربون ليس لصالح يعني لصالح أوطاننا، بل لصالح الأمريكيين. نحن بهذا المنطق نعمل لحساب الأمريكيين، نعمل لحساب الصهيونية، نعمل لحساب تدمير مجتمعاتنا، نعمل لحساب يعني إبقاء السيطرة والهيمنة الأمريكية، مع العلم أن لنا من القدرات ما يمكننا يعني من إبعاد الأمريكيين وإبعاد حتى اليهود ومنع أحد من التدخل يعني في حياتنا ونمط حياتنا واختياراتنا العقدية وما إلى ذلك. هذه المصيبة التي نعيشها الآن.
طيب القواعد العسكرية.
نعم، القواعد العسكرية تمت اختراقها يعني مباشر على مستوى القواعد العسكرية الاستراتيجية. يعني في العراق مثلا كما قلنا في ربما بالأمس، هناك يعني كان حديث عن 400 قاعدة عسكرية وليس عن يعني 58 قاعدة عسكرية. في كل الأحوال هم عندما يخرجون لديهم قواعد عسكرية جبارة معبأة بمخازن أسلحة من شتى الأنواع، يعني المشروع دوليا والمحرمة دوليا. لكن مثلا خذ أو يعني أوضح مثال على هذه القواعد هي قاعدة يعني العديد في السيلية في 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 قطر مثلا. شو يعني هم أيضا يريدون، بما أنهم لا يسيطرون أمنيا وليس لديهم القدرة على التحكم وليس لديهم القدرة على احتلال يعني عسكري مباشر في الدول، هم بحاجة إلى وجود قوات لحماية هذه الاستراتيجيات، لأنهم هم يحاربون الإسلام حقيقة ولا يحاربون القاعدة. يعني من العبث القول والله أن كل هذه القوات وكل هذا الجبروت وكل هذا التدخل من أجل القاعدة،
محاربة مجموعة من الأفراد يعني.
هم يحاربون الإسلام، يريدون تصفية الحسابات مع العالم الإسلامي، لديهم ثارات هم
بفزاعة القاعدة.
نعم، بفزاعة القاعدة، والقاعدة يعني تقوم بعملها. لكن ليست المشكلة كل هذه القوات، لا يمكن يعني لاحظ كل العالم الآن يحتشد على ما يسمى مكافحة الإرهاب. هذا منطق لا يقبل حتى عقل، لأن يعني في الحرب الباردة نفسها هذه القوات لم تحتشد هذا الاحتشاد يعني في مقابل بعضها البعض كما تحتشد الآن على ما يعني على فئة قليلة تسمى القاعدة. لكن هم يحتشدون بالحقيقة على الإسلام ولا يحتشدون على القاعدة. القاعدة جزء من الإسلام، جزء من السنة، لكنهم يحتشدون على القاعدة. لذلك خذ مثلا بدقة فائقة جدا أن قاعدة السلية مثلا قاعدة ضخمة جدا، فيها أكبر مخزون استراتيجي من السلاح الأمريكي خارج أمريكا. خارج أمريكا، لاحظ كيف اختاروا المكان، وحتى أنهم نقلوا يعني يعني قواتهم العسكرية في الخليج والسعودية، نقلوها إلى قطر، جمعوها لأن قطر محدودة السكان ولأن قطر محدودة التأثير السياسي وفاقدة للتأثير الأمني. وبالتالي وجود القاعدة هنا في مثل هذه الظروف يمنحها حصانة أمنية شديدة جدا. يعني لو قامت مظاهرات بقطر ماذا ستؤثر على وجود القاعدة؟ لا شيء. يزيد على ذلك أن صغر حجم قطر مثلا يمكن الأمريكيين من مراقبة يعني كل سنتيمتر في قطر، وبالتالي يصعب يعني القاعدة آمنة مطمئنة يعني لعشرات السنين إذا بقي هذا النظام الدولي على حاله. لذلك هم لم يختاروا قطر لأن قطر سهلت لهم أو لأن قطر مثلا تدفع يعني 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 تكاليف تشغيل القاعدة، لا، هم اختاروا دولا صغيرة. يعني إن لم تكن قطر كذا ستكون دولة أخرى، إن لم تكن قطر والدول الأخرى العربية أي دولة موجودة في المنطقة أمكنهم أن يضعوا بها مثل هذه القاعدة سيضعونها. هذه هي المسألة الاستراتيجية الأمنية، أنك لا تستطيع أن تتواجد عسكريا وجها لوجه، لكن تستطيع أن تبني قاعدة تكفي للتدخل في المنطقة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا دون الحاجة إلى أن تتواجد كاحتلال عسكري مباشر في الدول والمجتمعات العربية.
ذكرت الدكتور أنهم يحاربون الإسلام ولا يحاربون القاعدة، أيهما أسبق؟ يعني حينما نجد الأمريكان حلوا في مكان يقولون لمحاربة القاعدة، هل القاعدة بتأتي بعد الأمريكان ولا قبل الأمريكان؟
هي القاعدة تشكل عليهم لا شك يعني أرق، لأنها يعني القاعدة وضعت رأسها.
هناك بعض الناس يقولون أن القاعدة صناعة أمريكية.
ليست صناعة أمريكية، هذا ليس صحيحا أبدا هذا الكلام، والأمريكيين يعرفون هذا الكلام والعالم كله يعرف هذا الكلام. وإذا يعني هم أرادوا أن يحاربوا القاعدة بتشويهها هذا لن يجدي نفعا لا لهم ولا لغيرهم. القاعدة تنظيم إسلامي عقدي يعتمد الأطروحة العقدية، هذا هو الفرق. إذا أردنا أن نعرف القاعدة ما هي في الصميم علينا أن نعرف بالضبط ما هي أطروحتها. أطروحة القاعدة عقدية صرفة، لكنها تغلب منهج الجهاد على ما على على على, 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 على غيره من السياسات. نعم، هي لا تستنجد لا بالرأي العام الدولي ولا تستنجد بالمنظمات الدولية أو الحقوقية وما إلى ذلك، لا تريد هذا. لذلك مشكلة الأمريكيين في نماذج تنظيمات اللي على شاكلة القاعدة، يعني تنظيمات الجهاد العالمي، هذه مشكلة أمريكا معهم، أنهم لا يقبلون بإنصاف الحلول ولا يقبلون بالمفاوضات ولا يقبلون بالتوافق مع الأطروحة الغربية، لأن الأطروحة الغربية بموجوداتها الميدانية على الأرض تؤدي إلى اشتباك مع العقيدة، وبالتالي هم يبتعدون عن هذا. هنا مشكلة الأمريكيين أنهم والغربيين والاستعمار الغربي إجمالا أنه منذ انهيار الخلافة حتى هذه اللحظة لم يحدث على الإطلاق أن ظهرت جماعة أو تنظيم عقدي يقاتل الأمريكيين أو الغرب على أساس عقدي الصرف. هذا الكلام كان موجودا قبل انهيار الخلافة وقبل سايكس بيكو، عندما كانت الجيوش الإسلامية لا أطروح لها إلا الأطروح العقدية. لكن طوال فترة سايكس بيكو حتى ظهور يعني الحرب الإفغانية الأولى لم يكن الصراع مع الأمريكيين إلا صراعا وطنيا على أسس وطنية ومصالح وطنية، يعني تحرر، حركات تحرر، مقاومة إلى ذلك. لكن في الأطروحة العقدية أنت عندما تتحدث عن مفهوم الجهاد مثلا، مخرجات مدخلات مفهوم الجهاد ومخرجاته غير مدخلات المقاومة ومخرجاتها.
دكتور، يعني أصل هناك من يقول أن القاعدة يعني بتذهب أولا حتى تمهد للاحتلال الأمريكي عشان أمريكا تحتل المجتمعات أو تحتل الشعوب مثلا كما حدث، ولأن على اعتبار القاعدة عميلة. طيب، موقف القاعدة من موقف المشروع الصفوي إيه وإيران؟ يعني هناك من يقول أن إيران تأوي بعضهم، هل هذا صحيح؟
هي ليست قصة تأوي بعضهم. عندما حدثت الحرب، وقعت الحرب على أفغانستان واحتلال أفغانستان، بعضهم فروا، منهم عائلات، منهم صغار السن، منهم حتى قيادات فروا إلى إيران. العدد بحسب الإيرانيين لا نعرف حتى هذه اللحظة، حتى القاعدة لم تقل كم هو العدد أصلا، ولا الإيرانيين قالوا كم هو العدد. الإيرانيين صرحوا أن لدينا يعني فلان وفلان وفلان وفلان، ثم سكتوا بناء على يعني حصلت مشكلة في العراق في يوم ما حول القنصل الإيراني، وأوقفوا ضغطوا عليهم وأوقفوا يعني التسريب للأسماء، لأن طبعا القاعدة لديها القدرة على الضغط على الإيرانيين. لذلك الإيرانيين اضطروا للاستجابة على وقع أنهم إن لم يستجيبوا قد يخسروا في العراق وقد يخسروا في أي مكان آخر. لكن الإيرانيين بالنهاية الموجودين لديها موجودين رهائن،
يعني ليسوا عملاء،
ليس لهم علاقة لا بإيران ولا بالعملاء ولا بالقضايا هذه.
شكرا دكتور، انتهت هذه الحلقة مشاهدينا الكرام من أمة في خطر. أشكر باسمكم جميعا ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي على كريم المحلل السياسي الكبير. شكرا لك دكتور أكرم.
أشكرا جدا.
تابعنا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة هي مؤشرات احتلال أمريكا للمجتمعات وآليات هذا الاختراق لتلك المجتمعات، على اعتبار أن الاستعمار يعني التقليدي قد انتهى وولى زمنه، ليس هناك جيوش يعني تنزل لاحتلال المجتمعات. لم يحدث هذا إلا في العراق بخيانة صفوية وبأياد صفوية، وأصبح العراق محتل شكلا ومضمونا من أمريكا وإيران. أشكر لكم حسن المتابعة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
عودي إلى درب الهدى يا أمتي، النصر فجر باسم وكذا الجنان. عودي إلى درب الهدى يا أمتي، النصر فجر باسم وكذا